بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اعتبار الظن في تفاصيل العقائد، وكنا في الجهة الثانية وهي نفس العنوان اعتبار الظن. والكلام في الحقيقة مع المنكرين لاعتبار الظن أو اعتبار المولوية في طرق المعرفة، أصل البحث ما مر بنا يعني في الجلستين السابقتين أن البحث في الحقيقة هو في اعتبار أو وجود المجال للمولوية في طرق المعرفة، سواء الآن خصوص الظن أو تقييد مولى المواد المعرفة بيقين خاص، عدم استبداد العقل كما مر بنا أو لا. فحيث انتهينا لتلك النقطة كملخص، النقطة الأخيرة وهي أن حتى الذي يرضى، إن هناك نقطة بعبارة أخرى يشكل بها اضطراب المشاع على ملا صدره، أو يشكل بها الفلاسفة على متكلمين، أو يشكل بها الأصوليين، لا أقول كلهم يعني جملة منهم، على الأخباريين نفس الوتيرة بالإشكال. ما هي هذه الجهة بالإشكال؟ أنه في العقائد لا مساغ للتعبد، ربما سمعتموه بهذا المطلق، لأن العقيدة هي معرفة والمعرفة مبنية على العلم، فإن حصل العلم لا حاجة للتعبد، وإن لم يحصل العلم فلا معنى للتعبد في العقائد بشيء لا علم به. هذا أحد صيغ الإشكال، لأن المعرفة أصلا ليست تشريعية أو ليست تعبدية أو ليست مولوية، هذا أحد صيغ الإشكال. هذا التعبد كما مر بنا في بداية حجية القاضي يمكن أن يستعمل بمعاني عديدة. تعبد من مراد به؟ إن كان تعبد بمعنى المولوية في المعرفة وفي الإذعان والتسليم لا يمكن، هذا مر بنا في الجهة الأولى، مر بنا أنه ليس فقط ممكن بل ضرورة، حتى في أصل التوحيد، حتى في أصل التصور. غاية أمر هذا التعبد مرة هنا في أعمال المولوية، هذا التعبد أو هذا أعمال المولوية ليس بمعنى الاعتبار والفاضل، وإنما واقع المولوية، آمرية الشارع، آمرية الباري تعالى ونهويته. هذا إذا كان تعبد بهذا المعنى، تعبد يعني تعبد في علم الأصول أو علم الفقه أو علم الكلام أو حتى الصراحات البشرية في معاني، فإن كان بمعنى واقع المولوية مرة يعني يضع الثواب على طاعته ويضع العقاب على مخالفته، هذا ضرورة مر بنا هذا التعبد بهذا المعنى، يعني موضوع ربوبية الرب وعبودية العبد. وصلنا لا بد من أصل الدين، أصل الدين هذا. وفي المعرفة الأمر فيه كذلك بشكل أساسي أكثر مما هو في فروع الدين التفاصيل. هذا إذا كان التعبد المراد به مولوية المولى. وكما أن المولى على كل الصلاحية في بعث زجر العبد في أصل المعارف، كذلك للمولى بعث زجر العبد في الطرق السليمة الموصلة له للمعرفة الحقة. لعلم الشرع بالمصالح والمجرى بلا شك علم الشارع عقل الشارع أكثر إحاطة الخالق من المخلوق. إن كان مراد من التعبد يعني الاعتبار والتقنين، هذا صحيح، أي الاعتبار والتقنين في أصول الدين أو في المعارف لا مساق له. نعم ورد التعبير بفريضة لا مساق له، لأنه كما وردنا واقع الفريضة وواقع الديانة ليس اعتبار، واقعها ماذا؟ واقعها تقنين. إنما يحتاج إلى الاعتبار والفرض في موارد عدم إدراك العقل هذه الفريضة. ما بدنا هذا البحث. لا أن الفريضة أو الحرمة وما شابه ذلك متقونة بالاعتبار والتقنين. لا، الاعتبار والتقنين لما يحتاج إليه في مزاحات يجهل العقل الحقائق أو الأمور أو شأن الشارع في آمرية ونهوية وزاجرية في كل الموارد محتاج للاعتبار. فإن كان مراد أن التعبد في العقائد لا مساغ له لأنه معرفة موجودة، هذا المعنى صحيح، بس هذا لا يجب التعبد معنى المولوية وفريضية الدين وما شابه ذلك. وإن كان مراد من التعبد لا يصل غير سائر في المعارف والعقائد، بمعنى أن في العقائد المعارف المطلوب فيه معرفة، ما حصول المعرفة سواء معرفة ظنية أو معرفة يقينية لا مساغ للتسليم بدون معرفة. التعبد إذا كان معناه التسليم من دون علم سواء من دون إدراك، إدراك يقيني أو إدراك ظني، هذا صحيح، لأن المفروض في المعرفة هي معرفة درجة من إدراك، درجة من إدراك. وإذا لم تكن في البين درجة من إدراك كيف يلزم الشارع بالتسليم؟ هذا التعبد بهذا المعنى صحيح في الفروع وفي الأمور العملية، العمليات البدنية نعم يمكن التسليم والانصياع من دون معرفة، لكن في العقائد المفروض فيها تسليم بمعرفة وليس التسليم بلا معرفة. هذا المعنى صحيح، ولكن هذا ليس هو المطلوب من التعبد في العقائد، التسليم بلا معرفة. الشيخ رحمة الله عليه السلام صارف الرسائل زيادة تنبيه ينقل عن كثير من العلماء المحققين، إذا كان المراد من التعبد هو الإدراك التسليم مع الإدراك، ثم حصول الظن أو حصول الظن أو حصول اليقين من سبب ما، إما سبب سوغه الشارع أو سبب لم يسوغه الشارع. إن كان مع سبب لم يسوغه الشارع المفروض إدراك حصل، والمطلوب في العقائد الوصول، المطلوب في العقائد الوصول الحقيقة، وقد وصل الحقيقة هو، فكيف يرجع عنا عن التسليم بهذه المعرفة؟ إذا وصل إلى إدراك من سبب لم يصوره الشارع. وكيف يرضى عنه مع أنه قد وصل الحقيقة؟ وإن كان أدرك من سبب يصوره الشارع يلزم به لا حدث الإلزام به، لا حدث الإلزام به. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف أدرك هذا الشيء، أدرك وسلم، بعد ما الحادث للتعبد والإلزام بالتسليم. أعيد صيغة الإشارة، إن كان المراد من التعبد يعني التسليم بلا معرفة فهذا ممكن، لأن الواجب والفريضة في العقائد والمعارف ليس مطلق التسليم كأعمال الفروع، إنما المراد فيها أصلا المعرفة. جيد، فنأخذ الشق الثاني، المعرفة من سبب لا يسوغه الشارع أو يسوغه. إن كان لا يسوغه وحصلت المعرفة والإدراك والتسليم الرد عن إدراك الحقيقة والحق، كيف يتصور من الشارع؟ وإن كان الشق الثالث، وإن كان الإدراك من سبب يلزم بالشرع، ما حدث الإلزام به؟ ما دام الإدراك قد يحصل، شفنا الخبر واحد معتبر من ظاهر أدلة، ظاهر أدلة الآيات أو تواتر الآيات وتواتر الأخبار والظهورات توجب اليقين، وهذا السبب يأمر به الشارع أو يتوره، ما الحاجة أن يأمر به ما دام خفر الإدراك المكلف؟ الشق الثالث من المحمول. إذا إعمال الشارع التعبد أو المولوية في طرق المعرفة لا مجال له، إما لا تحصل المعرفة فكيف يأمر بعد بالمعرفة من شيء لا يحصل من المعرفة، أو تحصل المعرفة من سبب غير مصور غير يرجع عن كيف عن المعرفة بالحق من سبب ولو لا يصور، أو حصلت المعرفة بالحقيقة من سبب يصوره فلما يلزم به المعرفة تبقائيا تحصل ظن دائما درجة ظن يحصل من هذا الخبر، أو درجة يقين يحصل من التواتر أو ما شابه ذلك، فما الحاجة لأن يلزم به؟ هذه الصيغة من صيغ الإشكال الشيخ الأنصاري من ذكرها وشيء ما مالي ليش الجواب عن هذا الإشكال بهذه الشقوق. طبعا الشق الأول من أساس لا يمكن تقديره وفهمه، أن لا تحصل إدراك، لا يحصل إدراك ولا يحصل معرفة، ومع ذلك أمر الشارع بالتسليم، لأن باب العقائد والمعارف غير باب الأعمال البدنية. الأعمال البدنية أعمال وما شابه ذلك يمكن فيها التسليم والانقياع من دون معرفة، أما في باب العقائد والمعارف الطاعة هي المعرفة نفسها، ولكن المعرفة ليس قبل ذلك التصور، التصور والتسليم. إذا الشق الأول ما يمكن فرضه، أي ممكن تقديره أن الشارع يتعبد في المعارف من دون حصول معرفة، يتعبد معرفة بأي معنى؟ طبعا صاحب الكفاية وأيضا حتى الشيخ ذكر وكثيرون ذكروا هناك تسليم إجمالي، يعني أعتقد وأدعم إجمالا بأن ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أنبأ به وحي الله فهو حق. طبعا هذا الشيخ إجمال باعتبار قاعدة بحقانية رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأعرف بصدق الوحي، فإجمالا بدون أن أعرف التفاصيل أسلم بشكل يعني أدرك بشكل إجمالي. وهذا لا بأس به، ممكن تصوير يعني المعرفة الإجمالية، لأن المعرفة ما موجودة في البين ويؤمر بالمعرفة. الأدلة الدالة على صدق الرسول أو على صدق الوحي هي دالة إجمالا بشكل إراءة إجمالية، إدراك إجمالي يكون كل ما أتى به النبي والوحي صحيح صادق. طبعا هذه المعرفة الإجمالية غير التسليم بلا معرفة، بل لابد من دلائل إجمالية وإدراك إجمالي لتسليم ومعرفة إجمالية. فإذا هذه غير مندرجة في الشق الأول. الشق الأول لا تصور له في العقائد أن يكون هناك أمر إلزام بالتسليم من دون معرفة، هذا صحيح. لا أقل إدراك إجمالي، معرفة إجمالية، تسليم بشيء إجمالي بدلائل إجمالية، هذا صحيح يمكن تفصيله. أما معرفة عفوا وظيفة في العقائد من دون وجود معرفة ولو إجمالية، دلائل إجمالية، ولذلك المطلوب في الدلائل الإجمالية المعرفة الإجمالية، يمكن أن يكون المطلوب في الدلائل الإجمالية معرفة تفصيلية ما عدا فصولها. لذلك على كل هذا الشق الأول ما يمكن تصويره في العقائد، فرق بين العقائد والمعارف وبعض العمل الأعمال الواجبات العملية أو الأعمال الفرعية، هو هذا أن في العقائد لا بد من معرفة وإدراك، هذا صحيح، لا بد من علم، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: العلم دين يداين الله به عباده، هذا التعبير المضمون في وصية الكوميدي. العلم، فنفس العلم هذا بالتالي لابد منه في بحث العقائد والمعارف، العلم هو اللازم هو المطلوب. جيد، ناخذ الشق الثاني. الشق الثاني ماذا؟ الشق الثاني لو زجر، هل يمكن للشارع ان ينزل عن طريق مع ذلك تحصل منه المعرفه بالحق والحقيقه؟ هذا الشق سياتي بحثي، مثل ما لو انسان اعتقد عقيده الحق عن طريق التقليد، هل هذا سائغ او غير سائغ؟ هل هذا ناجي او غير ناجي؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يختار أن المعرفة بالحق موجبة للنجاة ولو حصلت من سبب أو طريق خاطئ، إذا اعتقد وعرف الحق. وإن كان بعض المتكلمين حتى من الإمامين لا يقول بالنجاة يعني في هذا القول، لكن الصحيح هو ما ذهب إلى الشيخ الطوسي أنه ما دام تعلقت المعرفة بالواقع والحقيقة فالصحيح، لكن مع ذلك هو مأثوم، مأثوم ليس في العقيدة، مأثوم في التجري في عدم صيانة أو تحسين العقيدة بدلائل واقعية. يعني بعبارة أخرى، الواجب في المعارف وفي العقيدة ليس فقط صرف اعتقاد الحق، الواجب في المعارف والعقائد علاوة على أصل المعرفة، الواجب أيضا تحسين المعرفة، مو فقط المعرفة، الواجب المعرفة وعلى زيادة على المعرفة إبقاء المعرفة، تحصين المعرفة. أما هذه المعرفة العظيمة الخطيرة يجعلها المكلف في مهب الانزلاق أو الزوال، هذه نوع من الجرأة التجري، وتجرب أمور خطيرة. كيف تجربي في شرب الخمر؟ وين لم يكن شرب خمر؟ بالتالي تجربي في الجانب أو تجربي في الفاحشة أو تجربي في شيء آخر. فكيف تجربي في الكفر؟ وليس كفر لكن تجربي في الكفر. مثلا عدم تحسين العقيدة أو خطير في إلزام، يعني كما أن في المعارف والاعتقادات هناك إلزام بالعقيدة، هناك أيضا إلزام ببناء بنية تحصن بها العقيدة. إذا لم يأتي بها المكلف ولم تتجذر عقيدته وفارق الدنيا على العقيدة الحقة، جيد، لكنه ارتكب تجاهل، يعني لم يحصن عقيدته، اقول لم يكترث بخطوره وقوع في زوال عقيده. وانا طبعا ما اعتذري لكن في العقائد، واحد ربما يقول شلون تجري تصور في العقائد من هذا القبيل، وان لم يكن تجري في الاعمال، تجري في العقائد. ومن ثم إذا في السبب الخاطئ، نعم الشارع يرجع وينه، ليس مع النهي عن نتيجة الخطا، النهي عن البقاء من دون بنيان يوجب التحصين. نعم أولا السبب الذي يراد منه السبب الصحيح ليس تعقيد العقل وما شابه ذلك، ولو الفطرة السليمة السوية مقصود عند ذلك الاطلاع على الدلائل، القراءة للقرآن، نفس قراءة القرآن هو تحنن، قراءة الروايات هي تحنن. ليس المطلوب من عامة المؤمنين الوصول إلى درجات كذا فلان تخصصية، لا، نفس القراءة اليومية للقرآن مع التدبر للأدلة الفطرية التي يسوقها القرآن الكريم أو تسوقها الروايات، هذا هو صحيح كامل. لا، تتبع كلمات العلماء لأجل التنبه بعد ذلك بحث آخر. أنا كلامنا في أصول الدين، شو يقلب أصول الدين؟ يقول لأن الفلان أكتب أن التوحيد صحيح فالتوحيد صحيح، شو قصة؟ أو فهي الأكتب أن النبوة صحيحة فالنبوة صحيحة، أو الإمام صحيح زاد الفرح على الأرض، شلون كيف يصير؟ غير قابل للكفر. الآن في تفاصيل عقائد التقليد وغير التقليد والأخبار تأتي بحثها. الآن بحثنا في أصل، الآن في أصل الجهة الثانية، الجهة الأولى مرة المولوية الواقعية في المعارف والعقائد، هذه كانت الجهة الأولى. الآن كلامة الجهة الثانية، الجهة الثانية ماذا؟ أن الشارع يعمل المولوية في طرق الاعتقاد، طرق المعرفة. هل هناك في البناء سواء ظن أو يقين خاص؟ المتكلمون والفقهاء في قبال الفلاسفة يقولون بأن الشارع يردع عن استرداد العقل. الشيخ الأنصاري يقبل هذا المقدار في كلامه على الإخباريين، يقول هذا المقدار نقبله من الإخباريين، أن الشارع لا يعذر لو انزلق المكلف في عقائد باطلة بسبب استبدال عقل الناقص في المعارف، التزم بعقائد باطلة لا يكون معذورا عند الله يوم القيامة. بل تعبير الشيخ قد يوجب هذا الجحود غير المعذور عليه المكلف، قد يوجب الخلود، تعبير الشيخ في تنبيهات الفرق. هنا كيف تصوير مولوية الشارع في المعارف؟ الكلام هذا تصويرها يعني صناعيا. فإذا الشق الثاني، الشق الأول من ذلك الشق الثلاثي الشق الأول قلنا لا تصور له أن يكون في الدين أمر وتعبد ومولوية بدون معرفة، ليس امتثال ولا علاقة. أما المعرفة الإجمالية مرت من المعرفة الإجمالية في الحقيقة هي نوع من دلائل إجمالية وإدراك إجمالي، وهذا لا سائر وليس من ذلك في الشق الأول. الشق الثاني صحيح أن الشرع لا ينهى عن المعرفة بالحق، لكن ينهى عن الاعتماد على السبب الباطل ولو بقى لمن أن هذا السبب العلمي الذي سلكه المكلف للمعرفة هذا السبب غير محصن لعقيدته، يجب اعتماد دلائل الحق. لذلك كما يقولون الجدل غير مطلوب، دائما الحكمة ادعو الله سبيل ربك بالحكمة من البرهان والموعظة الحسنة وجادلا بالتي هي أحسن، دوما الاعتماد على البرهان أو يعني أتقن وأسلم وأصون من المثال. بعد ذلك تجديد النفس الموعظة، وبعد ذلك بالتي هي أحسن، يعني الجدل بالحق والجدل بالباطل. جدل بالباطل قد يؤدي لصاحبه إلى الباطل، وإن كان جدل بالباطل لأجل الحق. هذا يسبب بذئ لنفس الإنسان الباحث أمراض التشكيك والعياذ بالله، بينما اعتماد الصدق دائما يؤدي بالإنسان إلى الثبات ولو في الجدل. تعتمد الصدق ما تعتمد الباطل، هذا يؤدي الإنسان ما يكون إلى الحق. هذا الشق الثاني. أما الشق الثاني التصور موجود في الشق الثاني، التعبد متصور في الطرق، أن الشارع يرجع عن الطرق الخاطئة لأنه يرجع عن النتيجة الصحيحة، يرجع عن اعتماد النتيجة الصحيحة على طرق خاطئة هشة مقابل التصوير. ولو بقى من لما مر من أن المطلوب في العقيدة المعرفة بالحق وتحصين تلك المعرفة. أما الشق الثالث بعد حصول الإدراك من سبب سائر، سائر عند الشارع عند المولى، كيف بعد تحصيل حاصل؟ لا ليس تحصيل حاصل، هذا لا أشكر عليه، هذا ليس تحصيل حاصل. لما مر أن النفس الإنسانية وذات الإنسان يمكن أن يتمر رغم شوف جديد يؤدي للتوحيد أو للإمامة أو للنبوة، هذه النفس الرعناء لا تغرعون، بل نفوس عند الإنسان متعددة يمكن أن تكون تسلك طريقا الطريق الأرعن، أن تتمرن، أن تتأبى، أن تجحد. هنا الشارع يلزمها على الطريق قابل التصوير كما مر بنا في أصل التوحيد، مر بنا كبحث ثبوتي مو بحث إثباتي، قابل التصوير المولوية كما مر بنا لما جاهلية الشارع وتقنيع الشارع بالثواب، هذا يسبق بالمكلف إلى الصواب والسداد. هذا المقدار من إشكال التشكيك إذا اندفع. ألخص فلسفة إعمال مولوية المولى في الطرق المعرفة، ما هي فلسفة؟ يعني حكمة مصلحة، لماذا الشارع يتدخل في الطرق؟ لماذا؟ بملخص، وغدا يعني جلسة لاحقا نفصل فيه أكثر، ملخص عين استدل به لضرورة حاجة الإنسان للوحي والنبوة والدين على أصل الدين هذا تلك الأدلة ليست خاصة بالفروع، بل هي في العقائد والمعارف تأتيها أشد وأوكد، والتي ملخصها حاجة الإنسان، عدم اهتداء الإنسان، عدم اهتداء الإنسان في المعارف وفي العقائد إلى الحق. الإنسان أشد ضعفا، أشد حاجة في المعارف إلى الهداية الوحيانية منه في الفروع، لا العكس. ربما الكثير حتى من المتكلمين يظن العكس، لكن لا، حاجة الإنسان في العقائد والمعارف إلى الدين وهداية الوحي أشد من حاجته حتى إلى الوحي والدين في الفروع. هذا ملخص الكلام، لكن نبسطه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وعلى كل نقاط عديدة موجودة في هذا البحث إن شاء الله نستعرضها، لأن هذا البحث حساس جدا، كيفية التعبد في الطرق، طرق المعرفة، هاي الجهة الثانية التي نحكي يعني عبر عن الإثبات، غير الجهة الأولى التي مر بنا، أصل مولوية المولى، أعمال مولوية والديانة والدين في الفرائض في العقائد، أصول العقائد أو غيرها. وصلى الله على محمد وعلى آله.